بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها وقاتليها وظالميها وغاصبي حقوقها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. بقي من المسائل السابقة نکات. النکته الاولى، هل المدار فی الزمان فی القیمیات قیمت یوم الاداء او قیمت یوم التلف او قیمت یوم المخالفه؟ قيمة يوم المخالفة. ونحن نتأمل كثيرا وراجعنا الكلمات ووصلنا إلى هذه النتيجة. قال السيد الشاهرودي رحمة الله عليه، السيد محمود الحسيني الشاهرودي المرجع الكبير رحمة الله عليه، في كتابه الإجارة، أن صحيحة أبي ولاد تدل على ضمان قيمة يوم المخالفة، وسر ذلك أن كلام الإمام عليه السلام نعم قيمة بغل يوم خالفته قال ان الظرف لو كان متعلقا بيلزمك الفعل المحذوف فتارة يراد منه أصل الزمان يعني يوم خالفت تسير ضامن قال هذا حشف إذ بكلمة النعم أفهم هذا المعنى لو قيل بأنه ظرف لأصل الزمان قال لا معنى لأن تسير الذمة مشغولة بالقيمة مع وجود العين إن يوم خالفت كانت العين موجودة فلا معنى لأن يقول الإمام عليه السلام أنت كنت ضامنا بالقيمة فعلى هذا يكون الظرف قيدا للقيمة يعني أنك تلزمك قيمة يوم خالفت يعني قيمة يوم خالفت تلزمك ولكن أجاب عن هذا الإشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه قال يوم خالفت تدل يعني الظرف يكون متعلقا بيلزمك أنت تضمن قيمة البقر يوم خالفته ولكن قيمة البقر لو تلفه يعني يوم خالفته تضمن القيمة عند التلف لو تلفه استشكل السيد الشهرودي رحمة الله عليه لأنه افتهم أن الإمام عليه السلام قال بأنك ضامن بالقيمة يوم خالفته ثم استشكل كيف يمكن أن تكون الذمة مشغولة بالقيمة مع وجود العين ولكن لو أضاف قيمة البقل مع التلف يعني قيمة البقل لو تلف فلا يرد هذا الإشكال جناب السيد الحكيم نعم هو يكون ضامنا عند التلف يوم خالفته يضمن قيمة أي يوم قال يوم التلف لماذا؟ قال الإمام عليه السلام أوكل يوم القيمة إلى الارتكاز وإلى العرف وقال رحمة الله عليه إن القيمة بدل عن العين فلا بد أن تكون مساوية مع العين قيمة يوم التلف كانت مساوية مع العين لأن العين تلفت وفي ذلك اليوم كانت قيمته كذا وأما قيمة يوم الأداء قيمة يوم المخالفة قيمة أعلى الضمان لأعلى القيم ليست مساوية للعين لأن العين يوم التلف كان بدلها القيمة يوم التلف لأن يده يدا عدوانية ضامن العين بشرط التلف، يعني لو تلفه الآن تكون ضامنا ضمانا تعليقيا لو تلفه. أو بعبارة شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه، الضمان ليس معلقا بل التعليق في نفس معنى الضمان. الضمان معناه تعليقي يعني لو تلف. أو نعم،
ما الفائدة في أن يقول الإمام عليه السلام ضامن يوم خلفته، يقول له ضامن يوم التلف؟
الآن الضمان موجود لا يوم التلف، لا الآن الضمان موجود، الآن حكم بالضمان ولكن مع التلف. كما إذا قال الإمام عليه السلام إذا زالت الشمس فسلم، تارة يقول إذا زالت الشمس فسلم، ثم وأخرى إذا زالت الشمس فيقول سلم. القضية الشرطية، لأن الإنسان يدري لو تلف كنت ضامنا. ولكن بأغلى القاصر لا دليل على الضمان إلا في يوم الأداء، وما يصير أن نتعدى من الرواية مضافا إلى أن كلام السيد الحكيم في توجيه الرواية كان تاما. إذ ما قال الإمام عليه السلام أنت ضامن فعلا بالقيمة حتى يتعجب السيد الشهرودي رحمة الله عليه، يقول أنت ضامن مع التلف. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال صاحب العرب رحمة الله عليه لو تلف الثوب المخيط أو أتلف الثوب المخيط، الخياط أتلف الثوب المخيط، قال ضامن للثوب مع وصف الخياطة مع وصف المخيطية. ليش؟ لأن الثوب المخيط بما هو مخيط كان ملكا للمستأجر والخياط أتلفه، وتسليم العمل بإتمام الخياطة لا بتسليم محل الخياطة. لا يكون للمالك خيار، إذ الخيار إما يكون خيار تخلف الشرط أو خيار عدم التسليم. ليس الخيار من باب عدم التسليم، لأن الخياط بإتمام الخياطة سلم العمل، ليس تسليم المحل تسليم الإجارة بتسليم الثوب المخيط، بل تسليمها بنفس الخياطة. وأما خيار الشرط فلا شرط مصرحة ولا ارتكازية في المقام، ولذا قال هو مستحق للأجرة المسمات وضامن لوصف الثوب مع وصف المخيطية. قد يقال إن المالك مخير بين أن يفسخ الإجارة و يأخذ الثوب قيمة الثوب، فبين أن لا يفسخ ويطالب بقيمة الثوب المخيط وبإعطاء أجرة المسمات. السيد الشهرودي رحمة الله عليه، السيد محمود الحسيني الشهرودي رحمة الله عليه، المرجع الكبير، قوى هذا القول. قال: وإن كان الخياط أجر على نفس الخياطة ولا أجر على سيرورة الثوب مخيطا، ولكن عند العقلاء شرط ارتكازي وهو تحويل الخياطة بتحويل الثوب المخيط، وما لم يتسلم الثوب المخيط ما تسلم. نعم، ليست الإجارة باطلة لأنه قادر على التسليم، له الخيار. ولكن قلنا أمس وقبل أمس إن العقلاء يبتنون على عدم استحقاق الأجرة وعلى بطلان الإجارة مع عدم انتفاع المستأجر بالمنفعة. مثلا لو آجر شخص داره وأخرب، المالك أو الأجنبي أتلف وأخرب، فصارت الإجارة منفسخة باطلة، ما يصير أن نقول إن المستأجر يطالب بأجرة المثل للبيت للدار والمالك يطالب بالأجرة المسمات. هذا أمر واضح عند العقلاء كما ذكر. هذه النكتتين بالنسبة إلى المطالب السابقة.
هذا الصوب المخيط مالكه من هو؟
نعم،
هذا الصوب المخيط الذي أتلفه مالكه من هو؟
مالك الثوب
بوصف
المخيطية،
مالكه مستأجر.
نعم، ولكن من أتلف مال الغير فهو الضامن، ليس نصا مطلقا في المقام، بل الدليل على الضمان هو السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية في المقام كما ذكرنا على بطلان الإجارة بلا شبهة ولا ريب. المسألة الرابعة: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار، وكل من آجر نفسه للعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده لعموم من أتلف. وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعطي الثوب ليسبغه فقال ليسبغه فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، بل ظاهر المشغور ضمانه، وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، لكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير ان يتعدى عن محل القطع بان كان اصل الختان مضرا به ففي زمانه اشكال. قال رحمة الله عليه: اذا افسد الاجل الخياطة او القصار، قول تفسير الثوب ضمن ولو لم يكن مقصرا، فاذا افسد، ولكن السيد الماتن استشكل في الضمان في صورة عدم التجاوز، في صورة عدم التعدي، تارة مثلا يقول المالك اقصر هذا الثوب وفصل هذا القماش هذا القميص، وفصل وقصر ثم صار القماش بلا فائدة تالفة. قيل بعدم الزمان لأنه عمل بأمر المالك، أما إذا قال له خت لي ثوبا والماء خياط أتلف الماء كان ضامنا، ليش؟ لأنه أمره بخياطة الثوب بتصليح الثوب وما أصلح، ما أمر إيراد السيد الماتن غير تام، لأنه لم يأمر بالعمل مطلقا حتى تقول لماذا يكون الزمان مع عدم التعدي والتفريط، أمر بالإصلاح كما إذا أمر ببناء بيت وهو اشتباها أحدث بناء مسجد، هل يستحق الأجرة؟ لا. هل يكون ضامنا؟ نعم، لأنه لم يأتي بمحل الإجارة، هو صار أجيرا على الإصلاح. كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، هذا إتلاف بلا إذن من المولى. نعم، إذا قال له اقطع القماش، فصل القماش الثوب، وقطع وفصل ثم صار القماش ضايعا تالفة، لم يكن ضامنا لأنه أتلف بإذن بإذن المالك. قال اصنع لي ثوبا عباء، لم يصنع، أتلف ماله بغير إذنه، لأنه قال اصنع لي قباء عباء قميصا، ما صنع القميص، أتلف بغير إذنه. مضافا إلى النص بالخصوص في باب البيطار والتداوي، قال من تطبب و تبیتر فلیبر عن ولیه. ولذا الان فی المستشفیات عند المعالجه الاطباء لا يعالجون الا بالاذن ببراءة الذمة، يعني يقول رئيس المستشفى اكتب، الطبيب يقول اكتب، لو اتفق حدث ما كنت ضامنا لأنه منسوس، أما مع عدم البراءة أخذ البراءة فهو الضامن ولو مع عدم التقصير. كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. المسألة الخامسة،
هذه الرواية أشمل المسألة السابقة، يعني العجيب إذا أتلف الصوم خيتام
لا هو زام. لا هو أصلح
ثم أفسد،
لا يقال أفسد، يعني أفسد حين العمل وأتلف بعد العمل. الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقا، وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر. وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا، كأن يقول إن دوائك كذا وكذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان. وإن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه. وكذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني، لو كنت مريضا بمثل هذا الدواء لشربت الدواء الفلاني. الطبيب المباشر للعراج إذا أفسد ضامن لأنه أتلف وإن كان حاذقا. والإتلاف ليس التلف، حتى تقول كانت يده يدا أمانية، بل المورد مصداق للإتلاف مضافا إلى رواية السكوني في خصوص ضمان الخطان عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام ضمن خطانا قطع حشفة غلام. قطعا ضمن خطانا أفسد، وإلا مع عدم الإفساد لا وجه للضمان لأنه ما نقص شيء، أفسد وكان أفسد وأتلف. وأما إذا لم يكن مباشرا كما إذا كان آمرا، مثلا عنده التلاميذ يقول اقطع مثلا حشفة القلم، ففي ضمانه إشكال، ففي ضمانه إشكال لأنه لم يتلف. ليس المقام، لا تجري في المقام قاعدة التلف، تلف المال، وليس المقام مقام الإتلاف، أمر بالإتلاف لم يكن ضامنا الا ان يكون سببا وكان اقوى من المباشر كما اذا كان المباشر كالآلة مثلا ابن صغير لا يفتهم شيء او كان المأمور مثلا كما اذا امر مثلا الحاكم بقتل الافراد وكان القاتل هو العمال مثلا للحاكم تارتا يأمر شخصا آخر بالقتل لا ينسب القتل إلى الأمر لأنه ليس السبب أقوى من المباشر بل المباشر أقوى ليس عاملا ليس من العمال ليس سبيا صغيرا وهكذا وأما إذا وصف الدواء قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه فيما إذا كان الحمل مخطورا للأم وإذا دار أمر بين حياة الأم وحياة الولد قال رحمة الله عليه لا يجوز للطبيب قتل الولد لأن المقام من موارد تزاحم إذ يدور الأمر بين حياة الولد وحياة الأم وحيث كان حياة الأم متوقفا على حياة الولد فدليل حرمة قتل الولد كان حاكما على وجوب حفظ الأم قال نعم يجوز للطبيب التوصيف فأن يقول مثلا كل هذا الحب حتى يموت الطفل أو مثلا اسعد أو مثلا اسقط من العالي مثلا حتى يموت الولد فإذا مات الولد يجوز للطبيب إخراجه لأن حفظ نفس الأم يتوقف على إخراج الولد للأم يجوز أن يأكل الحب أن يشرب هذا الدواء قال نعم قال لأنه من باب الدفاع قال كأن الطفل ألصق نفسه إلى الأم والأم من باب الدفاع يدفع الطفل كما إذا مثلا صار الإنسان غريقا في البحر والشخص آخر يلصق ولا يدع الإنسان والإنسان ميسر له أن ينجي نفسه وغيره فيجوز له أن يدفعه وأن يرماه نعم دفاعا يجوز له أن يرماه أن يدفعه في البحر نعم قتله إذا ألصق نعم إذا ألصق نعم دفاعا قال في المقام الأم يدافع عن نفسها لأن الطفل ألصق نفسه إلى الأم والأم يدافع عن نفسها ويقتل الابن دفاعا. ولذا قال الطبيب يوسف الدواء والمرأة مباشرتا تشرب الدواء و بعد الشرب يخرجه الطبيب. قال رحمة الله عليها كذا. ولكن هل هذا يصدق الدفاع او لا؟ لأن الدفاع إنما يجوز أو يجب في صورة التهاجم، في صورة الهجوم. لا يقال عرفا الاب الولد ألصق نفسه إلى الأم والأم أراد نجاة نفسها ويدافع عن نفسها بقتل الولد. من المشاكل في هذا اليوم، هل يجوز بعقلي القاصر يجوز للطبيب، لأن المقام مقام التزاحم، مقام التزاحم، ولا يعلم أهمية الأم ولا أهمية الولد، لأن النفس بالنفس. فيخير يتخير بين حفظ أحد الشخصين، إما الولد وإما الأم. ويجوز للأم أيضا، بل يجب، يمكن أن نقول بوجوب الدفاع، مو الدفاع، حفظ النفس على الأم، إذ لا دليل على حرمة قتل الغير حتى في هذه الموارد، كما يمكن أن نناقش في وجوب حفظ النفس في هذه الموارد. والقدر المتيقن هو الجواز للأمة وللطبيب وللكلام تتمة إن شاء الله قد، بشرط الحياة والتوفيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على